وسلم آجرك الله ورد عليك الميراث، يعني رجع إليك الميراث وهي الجارية، فهذا أيضا مستثنى وليس داخل في ماذا؟ في الرجوع في الهبة. إذن هذه الصور لا بد من حفظها، وضح لكم؟ هذه الصور لا بد من حفظها، يستثنى من الرجوع في الهبة أولا الأب مع ابنه. الصورة الثانية إذا كانت الهبة رجعت من المهدى إليه بدون طلب من المهدي، هذا جائز. الثالث إذا دخلت في الميراث فإنها أيضا جائزة ولا تدخل في ماذا؟ في تحريم الرجوع بالهدية والهبة. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف على هذا إن شاء الله، في الدرس القادم نتمم ما بقي من البحث. هذا هو الأولى، لكن لو ما عرفت لا بأس، يعني الذي يريد أن يعرف السبب يقع في نفسه لماذا رد علي الهدية، قد يقع في نفسك شيء، الأولى أنك تعرف، لكن لو لم تعرف لا بأس في ذلك. وضح لك؟ أيهما أولى، العتق أو الهدية؟ لا شك أن كما في الحديث الذي مر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، لا شك أن العتق أعظم من الهبة كأصل، العتق أعظم من الهبة كأصل، لكن لو كانت هذه الهدية إلى قريب وهي تدعو إلى المحبة والقربة فلا شك أنها تختلف فتكون أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها لو أعطيتيها أخوالك هنا لسبب، أولا القرابة وليست لأجل الهدية فقط، فقال لو أعطيتيها لأجل أن هذه تقوم بخدمتهم، هذا أولا، فحصلت على أجر الخدمة مع ماذا؟ مع القربة، أنهم من القرابة والأقربون أولى بالمعروف. إذن جمعت بين أجور كثيرة، فهذا كما قلت لكم يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الأحوال. الأصل أن العتق مقدم على ماذا؟ على الهبة، إلا في صورة وجد أمر خارج جعل الهدية أعظم من ماذا؟ من الهبة، من العتق.
أنتم تكتبوا الغاز؟
لا،
ما يعمل في البنك، يقف ويطلب، خير له من أن يعمل في مكان ربوي كما قال العلماء. الربا شأنه عظيم وعاقبته وخيمة وأمره جسيم. الربا كما قال الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، محق للبركة، بركة في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان لا يقدم على الربا، درهم ربا ب36 زنية، أمر خطير جدا، الربا ليس بالهين. فلهذا على الإنسان أن يتقي الله وإياك والربا، والله ما وجدنا إنسان دخل في الربا إلا محقت بركة الأبناء وبركة الزوجة، وتجد المشاكل، وتجد عدم الراحة النفسية وعدم الاطمئنان والهموم والغموم، رغم أن عنده مال. لماذا؟ لأنه يحارب من؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنت تبارز من؟ تبارز الله، تحارب الله، من يستطيع أن يحارب الله جل جلاله؟ ولهذا فسرها بعض أهل العلم بأنه يوم القيامة يأتي ويعطى سيف ويقال له بارز، بارز من؟ بارز رب العزة جل جلاله. الأحد يستطيع أن يفعل ذلك؟ الأمر خطير جدا في الربا، ولهذا يحذر الإنسان من الربا القليل والكثير، لأنه والله كما قال الله تعالى يمحق الله الربا، محق للبركة. تقول ما معنى أعلام في قوله خميصة لها أعلام؟ بينا لها أعلام أي علامات، وهذه العلامات من ألوان وغيرها تشغل المصلي. فالعلم كل ما كان بارز وكل ما كان له ألوان يتميز به عن غيره.
ايش الجسم الذي يمكن النار او ذلك الذي ياكل الربا طبعا اثم عليه غير المتندع واحد ياكل منه.
هذا يختلف باختلاف الاحوال، كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به، هذا حديث صحيح، لكن هذا الجسد في من تعمد اكل الحرام وفي من باشر اكل الحرام وهو يعرف انه حرام. اما لو كان صغير مثلا وهو لا يدري هذا لا يدخل، غير مكلف. لو دعاك وتعلم بانك اذا لم تجب سيرتدع، لا شك ان عدم الاجابة اولى، لكن لو علمت بانك لو اجبت سيرتدع في بيان انك تبين له الحق، لا شك ان الاجابة اولى. فهذه تختلف باختلاف الاحوال. لا تقول ما صحة قول بعض علماء النحو إن الجملة التي يكون فيها نفي وأداة إلا فهي تكون للحصر لا للاستثناء. الحصر يختلف عن الاستثناء، له أدوات، والاستثناء هو استثناء من الكلام الذي سبق. فأداة إلا كما قال النحويون هي أداة استثناء، ولهذا جعلوا لها حالة في الإعراب، وهي أنه إذا كان الكلام تام موجب تقول قام القوم إلا زيدا، قالوا وجب النصب، والنصب هذا يعرب منصوب بالاستثناء. فهذا الاستثناء قد يكون حصر وقد لا يكون حصر، الاستثناء قد يكون حصر وقد لا يكون حصر، فهو بحسب السياق وما في الجملة. وأداة الاستثناء كما قلت لكم لها أحوال، إما أن يكون الكلام تام موجب فما بعده منصوب، وإما أن يكون الكلام تاما في ما قام القوم جاز الوجهان والبدل أولى. تقول ما قام القوم إلا زيدا منصوب على الاستثناء، ما قام القوم إلا زيد على أنه بدل وهو الذي جاء في القرآن بمعنى أنه البدل. وأيضا الحالة الثالثة إذا كان الكلام ناقص فهو بحسب ما سبق، ما قام إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد، فهذه في هذه الحالة لا تعمل هذه الأداة. أما الاستثناء كما قلت لكم قد يكون فيه الحصر وقد لا يكون فيه على حسب السياق، وإن كان ظاهره للحصر. أما الاستثناء فهو بأداة إلا وسوى وما يتعلق بها، سوى وغير وحاشا وكلا، كل هذه أداة من أدوات من أداة الاستثناء. نعم. ما لا الأم تختلف، هذا أولا. ثم ثانيا الأم قد تكون النفقة عليها واجبة وقد لا تكون. الأم يوجد لها من ينفق عليها، هل هي واجبة الآن؟ لا. إذا أنا تصدقت فأعطيتها هبة هدية حتى أحصل على الأجر من جهة القرابة ومن جهة الصدقة. وضح لك؟ نعم. نعم الجميع يدخل في الميراث. لا لا ما تخص به الجميع، ولا تريد أن ترجع في هبتك؟ لا، هذا يقسم على أنه ميراث. نعم.
الوالد ثم توفي لا يتعمد الابن
او انه يدخل، لا يدخل هو اصلا، يتعمد او ما تعمد هو داخل في الميراث يدخل، هو له حق من حقوقه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
هدايا العمال غيود
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو لا زال يبحث في الهدية وفي الهبة. وهذا الفصل متعلق أيضا بالهبة. قال: هدايا العمال غلول. والغلول كما تعلمون المراد به السرقة، يعني كأنها سرقة أخذت أو مال أخذ بغير وجه حق. ولهذا كما تعلمون الغلول في السرق في الحرب جاءت به أحاديث كثيرة دالة على تحريمه. قال المصنف رحمه الله:
عن أبي حميد الشاعري رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي.
نعم. قال: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، استعمله على الصدقة. هذا الرجل كان مستخدما على الصدقة من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يجمع الصدقات. فلما قدم وقد جمع أموال الصدقة ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يقسم الأموال، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ماذا يفعل. يقول: هذا لكم، يعني هذه أموال الصدقة التي أنتم أرسلتموني من أجلها، وهذا أهدي لي، أي هذا إنما أعطيته هدية لا دخل لكم فيه، فهو مال من حق. انظر، هذه أموال الصدقة وهذا أهدي لي، أهدي له. هؤلاء الذين وكلوا من الحكام وغيرهم في الأعمال فيقول: هذا أهدي لي لأجل منصبه ولأجل مكانه، فهل لسواد عينه؟ ننظر. قال:
فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لك وهذا لي.
انظر، يقول: ما بال العامل نبعثه، أي لجمع الصدقة ولجمع الأموال، ثم يأتي فيقول: هذا لك، أي من الصدقة، وهذا لي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده.
انظر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال هؤلاء الأقوام يأتون فيقول: هذا لي أهدي وذاك لكم. قال: أفلا، أو فهلا جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى له أم لا. هذا الذي استغل هذا المنصب وهذا المكان وتأتيه الهدايا فيقبل، يجلس في بيت أبيه أو في بيت أمه أو في بيته فينظر هل يأتيه الناس ويقولون له: خذ هذه الهدايا. لماذا أهدي هذه الهدايا؟ لأجل مكانه، حتى بعد ذلك يداهن، وإذا داهن طاعة الحقوق. انظر إلى الشرع الحكيم، أليس كذلك؟ لأنه إذا أهديت له هذه الهدايا ثم بعد ذلك إذا جاءه هذا الرجل فماذا سيقول؟ سيقول: هذا الرجل إذا أتاه وقال له: والله أنا أريد كذا، وهو يعلم بأن الحق ليس له، سيستحي، يقول: والله فلان أهداني هدايا، ماذا أفعل؟ لا أستطيع إلا أن أساهر وأداهن، أليس كذلك؟ فأداه ذلك إلى أن يداهن، فإذا داهن ضيع على الآخرين حقوقه، أليس كذلك؟ فهذا الذي يجمع الأموال قد تأتيه من الصدقة ما هي ليست أموال واجبة كثيرة، أي أنه لا بد لهذا الرجل أن يدفع زيادة، لكن بالهدايا يقول: لا بأس عليه، نسلك لك هذا الأمر. وهذا قد يقع حتى الآن، نسأل الله العفو والعافية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهلا جلس في بيتي أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أو لا. الجواب ما هو؟ لن يهدى له،
لأنه ما أهدي له إلا لأجل مكانه ولأجل منصبه ولأجل عمله. إذ قبل ذلك هل أحد أتاه إلى بيته وقال له يا فلان خذ؟ أبدا، أليس كذلك؟ ولهذا هذه المسألة مهمة ينبغي أن ينتبه لها كل من كان قد مسك وعين ووكل بأمر المسلمين ووكل بمنصب. لماذا؟ لا يقبل هذه الأمور حتى لا يدخل له هذا الذي يهدي الهدية من هذا الباب، ثم لا يستطيع يتخلص، أليس كذلك؟ قال
والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقر لها قواء أو شاة أو شاتي أرض. ثم رفع يده حتى رأينا عقرتي إبطيه، ألا هل بلغت؟ ثلاثة.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالله، لأن الموطن موطن عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقسم على شيء وهو الصادق المصدوق لا يحتاج إلى أن يقسم، ولكن يقسم لعظم المقسم عليه. فيقول والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء، يعني لا يأتي الذي يأخذ هذه الأموال وهذه الهدايا في هذا المكان، لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته. تخيل الإنسان يوم القيامة يريد أن يتخلص من الأحمال التي عليه، فما بالك وأنت ما شاء الله تحمل تلك الهدايا على رقبتك وعلى عنقك؟ تخيل الموقف، أليس هذا الموقف بعظيم؟ لا شك. فيقول يأتي يوم القيامة وهذه الأمور على رقبته. قال إن كان بعيرا كان له رغاء، يعني تأتي يوم القيامة وإن كنت ممن أهدي لك هذا البعير لأجل ذلك المكان، كان هذا البعير على عنقك وله رغاء، يعني صوت عالي، لأن الرغاء هو صوت البعير. فيأتي يوم القيامة، تخيل، يحمل هذا البعير على رقبته وصوت البعير على فوق عند أذنيه، كيف يتحمل؟ هو لم يتحمل حر الشمس ولم يتحمل ما هو فيه، ويأتي يوم القيامة وهو هذه الأمور ليست له وعلى عنقه ويعاقب عليها. الأمر ليس بالهين، أليس كذلك؟ قال أو بقرة لها خوار. بقرة إذا كانت أهديت له هذه البقرة لأجل هذا الأمر، أيضا على عنقه وعلى كتفه، تخيل من يستطيع يحمل. ثم أيضا يا ليتها كانت ساكتة لا ترفع صوتها في شدة فيتأذى منها. الآن تأذيت منها، ما تأذيت منها في الدنيا لما أهديت لك لأجل منصبك، قلت ما شاء الله أهدي لنا كذا وكذا، هذا لي وهذا لكم. هناك ما قلت والله هذا الأمر لا أريده، قبلت فاقبلها الآن، هي معك لن تتركك إلا أن يشاء الله. الأمر ليس بالهين. قال أو شاة، قال أو شاة تيعر، ما معنى تيعر؟ أي ترفع صوتها، ترفع صوتها. معنى ذلك أن كل من أخذ شيء فإنه على عنقه يوم القيامة يتأذى منه. كل هذا إشارة إلى أن هذا الإنسان الذي حمل ما أخذ في الدنيا يتأذى يوم القيامة، وأي أذية؟ نسأل الله العفو والعافية. قال ثم رفع يديه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى رأينا عفرتي إبطيه، حتى رأينا عفرتي إبطيه، والمراد بالعفرتين البياض مع الحمرة في الإبط، يعني من شدة ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول ألا هل بلغت، يرفع يده إلى السماء، يعني اللهم فاشهد أنني قد بلغت، أنا بلغت، فليبلغ الشاهد الغائب. برئت ذمتي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو مبلغ عن الله، فأدى الأمانة ونصح هذه الأمة. أليس كذلك؟ قال ثلاثا. أقول قال ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة قال في بدائع الفوائد في المجلد الرابع في 27 و100 تأمل قوله أفلا جلس في بيت أبيه وأمه. تأمل قوله ألا جلس في بيت أبيه وأمه وقال هذا أهدي لي، كيف يجد تحت هذه الكلمة الشريفة أن الدوران يفيد العلية، أن الدوران يفيد العلية؟ وهذه مسألة كفائدة أصولية، وهذا من دقة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول والأصول، ما معنى الدوران يفيد العلية؟ يعني الحكم يوجد مع العلة وجودا وعدما، عند وجود العلة يوجد الحكم، عند انتفاء العلة ينتفي الحكم، هذا معنى الدوران يفيد العلية. والأصول ربما كد خاطره حتى قرر ذلك بعد الجهد، فدلت هذه الكلمة النبوية على أن الهدية لما دارت مع العمل وجودا وعدما كان العمل سببها وعلتها، كان العمل سببها وعلتها، لأنه لو جلس في بيت أبيه وأمه لانتفت الهدية، لانتفت الهدية، وإنما وجدت بالعمل فهو علتها. انتهى كلامه رحمه الله. ماذا يريد بذلك ابن القيم؟ يريد أن يرد ويبين مسألة أصولية مهمة. بعض الجهل الذين لا يفقهوا الأصول يقول لا، الحكم لا يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذا لجهل من قال بهذا القول. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى لو نظرنا في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بأن الهدية أعطيت له لماذا؟ لوجود العمل، أي أنه لمنصبه لمكانه أعطيت له الهدية، ووجدت الهدية بوجود العمل، وانتفت الهدية بانتفاء العمل. لو جلس في بيت أمه فينظر أيضا إليه، معنى أنه لو جلس انتفى العمل انتفت الهدية. إذن الحكم يوجد مع العلة وجودا وعدما، وجودا وعدما. ثم قال المصنف، قبل قول المصنف هنا تنبيه، يقول ذكرت في الدرس الماضي حديث ابن عباس سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. قال الشيخ رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة 40 و300 ضعيف، وجزاكم الله خيرا. نحن اعتمدنا على كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تحسين هذا الحديث، وأنا لم أراجع الإسناد وإنما نقلت وأحلت، والذي يحيل العهد على من؟ على الذي حسن، أليس كذلك؟ فإن كان الشيخ ضعف هذا الحديث من نفس الطرق التي ذكرها الحافظ فننظر إن شاء الله في كلام الشيخ في السلسلة، فإن كان هو الصواب هو الصواب، وإن كان ليس كذلك والحق مع ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة الله على الجميع فالحق معه. وجزى الله خيرا من نبه على هذا. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: العمرة والركبة.
نعم، العمرة والركبة. ما هي العمرة والركبة؟ هنا هل هي متعلقة بالهدية؟ هل هي متعلقة بالهبة؟ لأنه ذكرها بعد ماذا؟ بعد الهبة، فقال العمرة والركبة. ننظر ماذا يقول المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذين الأمرين. قال:
وقال رحمه الله تعالى تعريفهما: هما نوع من الهبة مؤقت بوقت.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: هما نوع من الهبة. إذن ما زال البحث متعلق بماذا؟ بالهبة. يعني العمرة والركبة نوعان من أنواع الهبة، لكن لماذا قيل عنها العمرة؟ كأن الأمر متعلق بعمر، والركبة كأن الأمر متعلق بالمراقبة. انظر، العمر، العمرة، المراقبة، الركبة. إذن هذه الهدية تختلف عن بقية الهدايا. الهدايا المعروف أنني إذا هديت لك شيء لا أنتظر حتى ترجع لي شيء، وهذه الهدية كأن فيها صورة تختلف، وبحثها العلماء وذكرها الشارع بأحكام مختلفة، لهذا ذكرها الفقهاء في فصل وفي باب مستقل. فنتصور الآن ما معنى العمرة وما معنى الركبة. قال:
العمرة بضم المهملة وسكون الميم مع القصر مأخوذ من العمر.
نعم، فالعمرة بضم المهملة وهي العين وسكون الميم مع القصر كما ترون مقصورة، مأخوذ من العمر، أي كأنك تهدي هذه الهدية وتعلق هذه الهدية بالعمر. فتقول مثلا، سيأتي هذا إن شاء الله، أهدي لك مثلا هذا الكتاب، أعطيك هذا الكتاب، ولكن إن مت يرجع إلي الكتاب، وإن مت يرجع إلي الكتاب. وضح لكم؟ كأنه علق بعمر من أعطى أو من أخذ. واضح؟ فلهذا سميت العمرة. لكن هل هذه بجائزة أو ليست بجائزة؟ أن يعلق الإنسان هذه الهبة والانتفاع بها مدة عمر الآخذ أو المعطي، أو يعلق بأحدهما، إما بالمعطي أو الآخذ. هنا قال رحمه الله: مأخوذ من العمر. أقول: قال العيني في عمدة القاري في المجلد التاسع في صاد 54، وحكي بضم العين والميم جميعا، يعني العمراء، العمراء. وضح لكم؟ بضم العين والميم جميعا، وبفتح العين وسكون الميم، العمراء، العمراء. وكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد الخامس في صاد 82، في صاد 82 في المجلد الخامس. هنا تصورنا الآن ما معنى العمرة، أليس كذلك؟ حصل لنا التصور بأن العمرة هي إعطاء أمر ما ينتفع منه المعطى لمدة عمر أحد الرجلين، إما المعطي أو المعطى. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ لأن الأصل في الهدية كما هو معلوم أنه لا يجوز أن يرجع فيها، لكن هل هذه صورتها صورة هدية أصلا، أو صورتها صورة إهداء منفعة يعني إعارة؟ نريد أن ننظر ما قال العلماء فيها، ولهذا بحثها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المكان، وهي مسألة مهمة جدا ينبغي أن تضبط من طالب العلم. قال
والرقبة بوزن العمرة.
نعم والرقبة من أين أخذت الرقبة؟ قال
بوزن العمرة مأخوذة من المراقبة.
مأخوذة من المراقبة وهما بمعنى كأن الرجل الذي أعطاك هذه الهدية وقال انتفع بها فإذا مت ترجع لي وإذا مت أيضا ترجع لي، كأن أحد الرجلين يراقب ماذا؟ عمر الآخر ينتظر. أو قال له أنا أعطيتك هذه أنت انتفع بها، فإن مت أنا فهي لك وإن مت أنت ترجع لي. وضحت لكم الصورة هذه الثانية؟ يعني يقول له أنا أعطيك هذا الكتاب انتفع به، فإن مت أنت فإن الكتاب يرجع لي، لا تقول أعطيه الورثة، لا يرجع لي، وإن مت أنا فهو لك ولورثتك. وضحت لكم هذه الصورة؟ فكل واحد يراقب الثاني من يموت أول حتى يكون الكتاب هذا لمن؟ للذي بق. فهنا سميت الرقبة لأن الأول يراقب متى سيرجع، إذا مات رجع، والثاني يراقب الأول متى يموت حتى يصبح الكتاب ملك لي، أليس كذلك؟ فهذه هي الرقبة، أخذت من ماذا؟ من المراقبة. وضحت لكم صورة المراقبة؟ نمضي. قال
لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية.
كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية. وهل أقر هذا الإسلام أو لم يقره؟ ننظر، هل أقر الإسلام هذا؟ هل هو جائز أو هو محرم لا يجوز؟ قال
فيعطي الرجل الجار ويقول له أعمرتك إياها، أي أبحتها لك، أي أبحتها لك مدة عمرك، فقيل لها
نعم. يعطي الرجل داره ويقول له أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك، ما دام أنت حي انتفع بها، لكن لو مت ترجع لي. وضح لكم؟ لو مت ترجع لي، لأنك مت أنا أعطيتك أنت تنتفع، أنت مت، إذن هي ترجع لي. هنا سميت العمرة والرقبة، كل يراقب الآخر، وهي أعطيت لأجل أو سميت العمرة لأجل العمر. إلى هنا واضح؟ قال
فقيل لها عمرة لذلك، وكذا قيل لها رقبة لأن كل منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه.
نعم، كل منهما يرتقب وينظر ويرقب متى يموت هذا الرجل حتى ترجع إلى الآخر أو تمضي. وضح لكم؟ قال
وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوقيت ملغيا.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التوقيت ملغيا. هذا ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم وسأبينه إن شاء الله بالتفصيل. يقول بمعنى أنك لو قلت لإنسان أبحت لك دارك مدة عمرك فإن هذه الدار تصير ملك له، لا يحل لك أن تأخذها ولا ترجع لك بعد موته أو موتك. يقول ألغى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، هو قال ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر هل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح، سيأتي بيانه. قال
وجعل كل من العمرة والرقبة لمن وهبت له حياته ولورثته من بعده لا ترجع للواهب.
نعم، يقول وجعل كل من العمرة والرقبة لمن وهبت له. فإذا قلت لإنسان وهبت لك داري مدة عمرك، يقول فإن هذه الدار لا ترجع إليك. يقول لمن وهبت له حياته، يعني حتى في حياته، ولورثته من بعده لا ترجع للواهب أبدا، لا ترجع للواهب. ما هو دليله؟ ننظر. قال
عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن أعمرها والرقبة جائزة لمن أعطبها.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العمرة جائزة لمن أعمرها والرقبة جائزة لمن أرقبها. كأنه يقول إن هذه العمرة إذا خرجت جازت وتعدت عنك خلاص ما ترجع. هكذا قال المصنف رحمه الله، وإلا كيف استدل به؟ أليس كذلك؟ هذا دليله أيضا.
وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوته حقه فيها فهي لمن أعمر ولعقبه.
نعم، يقول وهذا نص صريح. من يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعمر، ومن يفيد العموم أنها موصولة، يقول من أعمر رجلا عمرا، يعني الذي يعمر عمرا له ولعقبه، له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها. يعني قوله هذا بأنه أعمر هذه الدار مثلا فقال هي لك ما عشت، يقول المصنف فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهي له ولعقبه، يقول هنا فقد قطع قوله حقه فيها، أي أنه لا حق له فيها بأن يرجع إليها مرة أخرى. لماذا؟ لأنه قال من أعمر عمرا، قال من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه، فإذا قلت هذه الدار لك ولعقبك استمتع بها، قال فقد مضت لك، أي مدة عمرك ولعقبك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فقد قطع قوله، يعني قوله هذا الذي قاله لك ولعقبك قطع حقه، أي لا حق له بأن يرجع فيها. وضح لكم؟ هذا معنى الحديث. قال فهي لمن أعمر ولعقبه، فهي لمن أعمر ولعقبه، هذا يقول نص صريح. أليس كذلك؟ في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبطلها وجعلها ماذا؟ جعلها لا ترجع لصاحبها مطلقا، قال هذا الكلام. قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها،
أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. كيف يكون الإفساد؟ قال
فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه،
فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، فقط في حياته بل حيا وميتا ولعقبه من بعده. هذا فيه دلالة على أنها أبطلت هذه العمرة عمر الجاهلية. أقول هذا الذي أقوله قول المصنف رحمه الله تعالى، قول المصنف وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التوقيت ملغيا ثم استدل بالأحاديث، هو قول الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول الثوري وطاووس ومجاهد وشريح، ورجحه ابن قدامة وغيره، واستدلوا بما ذكره المصنف هنا. وهذا يعني البحث والخلاف إنما هو في ماذا؟ أقول وهذا إنما هو في العمرة الذي يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما، بعد موت أحدهما. أما إذا لم يشترط لا خلاف بينهم في أنها تمضي، إذا قال هذه الدار لك وهبتها لك وما اشترط الرجوع هذا لا خلاف فيه أنها تنضج بين الجميع، وإنما الخلاف إذا قال وهبت لك هذه الدار انتفع بها، لكن بشرط إذا مت ترجع إليه. هذا هو الخلاف، وضح لكم؟ أما لا خلاف بينهم في أنه لو وهبها بدون شرط، بدون شرط الرجوع، هنا لا خلاف في أنها تمضي لمن؟ للموهوب. وضح لكم؟ كأن يقول وهبت لك هذه الدار ويسكت لا يشترط شيء، هذه لا شك أنها تمضي ولا خلاف بينهم. وإنما الخلاف إذا قال وهبت لك هذه الدار فإذا مت ترجع إليه، هنا الخلاف. أقول بعد موت أحدهما كأن يقول هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إليه، فإذا مت رجعت إليه. وهذا قد يحصل الآن، أليس كذلك؟ ولهذا ينبغي أن يضبط ما سيأتي. أقول وذهب الإمام مالك والزهري وأبو ثور وداود وأبو القاسم والقاسم ابن محمد والقاسم ابن محمد والليث ابن سعد، وهو المشهور من مذهب مالك يعني عند المالكية، وأحد قولي الشافعي، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام وغيره من أصحاب أحمد إلى أن هذا الشرط صحيح، إلى أن هذا الشرط صحيح. إذن أين محل الخلاف؟ اختلف العلماء في هذا الشرط. لو قال قائل وهبت لك هذه داري، وهبت داري لك ما عشت، فإن مت رجعت إليه. الفريق الأول قالوا هذه الهبة تمضي والشرط باطل لا ترجع، هذا المثل الأول، الفريق الأول. الفريق الثاني قالوا لا، هذه الهبة تمضي والشرط صحيح، فإذا مات رجعت إليه. وضح لكم القول الثاني؟ هذا هو محل الخلاف. القول الأول إذا قال الرجل وهبت لك داري هذه انتفع بها فإذا مت رجعت إليك، المذهب الأول قالوا هذه الهبة تمضي إلى الموهوب والشرط باطل لا نعتبره، نحن في مذهبنا نلغي هذا الشرط والهبة مضت إلى الموهوب لا ترجع أبدا. الفريق الثاني قالوا أبدا، هذه الهبة كما قلتم تمضي لكن ترجع بوجود الشرط، والشرط عندنا صحيح وليس بباطل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ألغاه. قالوا كيف ما ألغاه معنا الأدلة؟ وضح لكم؟ واضح الآن الفرق؟ واضح ولا في غموض؟ يحتاج تفصيل؟ واضح؟ وضح لكم؟ الشرط هو ما قال الآن وهبت لك داري هذه، هذه هبة لا شرط فيها، لكن قال لكن إن مت رجعت لي، هذا شرط، أنا اشترطت أن هذه الهبة لك لكن إن مت رجعت، أليس هذا شرط؟ المذهب الأول قالوا هذا الشرط عندنا ملغى، الهبة تمضي بمجرد أنني قلت لك وهبت داري لا نعتبر هذا الشرط ملغى، هذا عند المذهب الأول، فالهبة تمضي إلى الثاني وتعتبر ملك له يتصرف فيها مطلقا. الفريق الثاني قالوا أبدا، هذا الشرط عندنا صحيح، فإذا مات الثاني رجعت للأول لصاحبها، الشرط عندنا صحيح وليس بباطل. ننظر الآن في هذا المبحث. أقول وما ذهب إليه الإمام مالك ومن قال بقوله هو الراجح، ما ذهب إليه الإمام مالك ومن قال بقوله هو الراجح، بمعنى أن الشرط صحيح وليس بملغى، فبمجرد موت هذا الرجل رجعت هذه الدار إلى من؟ إلى صاحبها، رجعت هذه الدار إلى صاحبها بخلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. وضح لكم؟ نقف لأن المسلمين على شروطهم، أليس هذا حديث المسلمون على شروطهم؟ وهذا الشرط لماذا نبطله وهو صحيح؟ أنا جعلت لك تنتفع مدة عمرك، هل هذا معناه أننا نبطل الشرط؟ لو أبحت لك تنتفع سنتين من عمرك جائز أو ليس بجائز؟ ها؟ جائز. 10 سنوات جائز. العمر كله، لماذا لما جئنا إلى العمر كله ألغينا وقلنا لا ليس بجائز؟ لماذا؟ لا يصلح، أليس كذلك؟ بعد أنا لماذا لا يصلح؟ ما الفرق؟ جزء من العمر أو نصف العمر أو كل العمر واحد فيه. فالمسلمون على شروطهم. قالوا معنا حديث، أحاديث أبطلت هذا الشرط. نقول سننظر في الأحاديث التي أنتم استدلتم بها، هل هي محل وجه دلالة لكم أو ليس كذلك؟ أقول لأن المسلمين على شروطهم كما جاء في الحديث. وكذلك هذا الرجل الذي أعطى هذه الرقبة إنما أعطاه إياها أو أعطاها للآخر للانتفاع بها مدة الحياة، ولم يملكه إياها، لا ملكه حتى نقول والله صارت ملك له، أليس كذلك؟ هل هو قال له أنا أعطيتك هذه هبة وسكت؟ هل قال أنا ملكتك هذه الدار؟ لا. ما الفرق بينه وبين العارية؟ لو قال أنا أعيرك هذه السيارة مدة عمرك ولا استنفع بها، ما الفرق؟ أليس كذلك؟ أعاره إعارة. ما قال أنا أعطيتك يا عطية هبة وسكت، وإنما أعطاه أن ينتفع بها. كيف نملكه إياها وهو ما خرجت من ملك الأول؟ أقول ولم يملكه إياها، فكيف ينتقل الملك منه إلى غيره وهو أراد الثواب والخير؟ وأراد من باب الخير أن ينفع صاحبه، قال والله هذا مسكين ما عنده دار، يا فلان خذ هذه الدار، ما بقيت من عمرك، أنت أخ حبيب علي، خذ هذه الدار استنفع بها مدة حياتك، لكن إذا مت طبعا ترجع إليه، يريد خير. نقول والله ما دام قال هذا الكلام انتقلت من ملكه إلى ملك من؟ إلى ملك الآخر. هذا يصلح أننا نملك إنسان الأول ما ملكه إياها، فننقل الملكية من الأول إلى الثاني ينتفع بها ولورثته، والأول مسكين إنما أعطاه لينتفع بها مدة حياته، أليس كذلك؟ أقول والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن دماءكم